بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث رمضان بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول شرح العلامة العثيمين رحمة الله عليه على قواعد الأصول ومعاقد الفصول. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومكروه وهو ضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب والعقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وأما المكروه فيقول ضد المندوب، فلنعرفه لغة أولا فنقول: المكروه هو المبغض، كرهته وأبغضته معناهما واحد في الشرع ضد المندوب. إذا نعود للمندوب فنقول: هو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، فيكون المكروه ما يقتضي الثواب على الترك لا العقاب على الفعل، وهذا تعريف له بالحكم. وقد ذكرنا أن الفقهاء يستعملونه وأن أهل الكلام ينتقدونه، ويقول أهل الكلام: عرف بالحد أولا ثم احكم، وأن ترتيب أهل الكلام أحسن من ترتيب الفقهاء، بمعنى أن نتصور الشيء أولا ثم نحكم عليه، فنتصور أولا ما هو المطلوب ثم نحكم عليه. فالمكروه على تعريف المناطقة وأهل الكلام هو ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، فخرج بقولنا ما نهي عنه ثلاثة أشياء: الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على سبيل الإلزام بالترك المحرم، وخرج بقولنا ما نهي عنه مسألة مهمة، وهي أن تارك المستحب ليس بواقع في المكروه، لأنه لم يترك ما نهي عنه، فترك المستحب لا يعني الوقوع في المكروه. وهذه مسألة قد تخفى على بعض الناس، يقولون: أنتم تقولون في المكروه ما أصيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمستحب ما أصيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فإذا تركه لم يقع فيما نهي عنه. وعليه فلو أن الإنسان قال في الركوع سبحان ربي العظيم ثم رفع فقد ترك مستحبا، لكن لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، لأن المكروه منهي عنه لكن لا على وجه الإلزام بالترك، لأن بعض الناس يظنون أن الإنسان إذا ترك مستحبا فقد وقع في المكروه، وليس ذلك بصحيح، لكننا قلنا ما يقتضي تركه الثواب في باب المحرم. قلنا في هذا تفصيل: فتارك المكروه إذا تركه وهو لم يطرأ على باله إطلاقا فليس له ثواب، بل هو كفاعله تاركه معنيته، لكن ما سعي في تحصيله على كل حال لا يثاب على ترك المكروه إلا إذا تركه لله عز وجل، ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه. هذا مثال: كل ما نهي عنه نهي تنزيه فإنه مكروه، هذا في اصطلاح الفقهاء. لكن في القرآن الكريم والسنة يأتي المكروه على غير هذا الوجه، فيأتي في أشد المحرمات تحذيرا، فالشرك مكروه عند الله بدليل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وذكر ما ذكر سبحانه وتعالى إلى أن قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي قراءة سيئة، فهي كراهة تحريم. وتأتي الكراهة بترك المستحب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سلم عليه ولم يرد عليه السلام حتى تيمم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. معنى كرهت هنا أحببت ألا أذكر الله، وليس المعنى أن من ليس طاهرا فإنه يكره أن يذكر الله، فالكراهة هنا ليست كراهة تحريم ولا كراهة تنزيه، بل المعنى أحببت ألا أذكر الله إلا على طهر. وفرق بين أن أقول كرهت وبين أن أقول أحببت ألا أذكر. والدليل على أن هذا هو المراد حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه لا يمنعه شيء. وحديث علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه، وربما قال: ولا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة، والقرآن من أفضل الذكر ولا يمنعه عنه إلا الجنابة. إذن فالكراهة هنا لا يراد بها كراهة التنزيه ولا كراهة التحريم، وقل من ينتبه لذلك، حتى كلام العلماء ما رأيت فيه الإشارة إلى هذا، وحتى أنا أيضا لم يفتح علي إلا قريبا أن المكروه قد لا يعني المكروه الإصطلاحي ولا الشرعي، وإنما المراد نفي المحبة، فقوله: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أي أحببت أن لا أذكر الله إلا على طهر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى دائما وهو على غير طهارة في كل أحيانه، وكان لا يمنعه عن القرآن شيء إلا الجنابة. وبهذا عرفنا أن المكروه يطلق على إطلاقات ثلاثة.
شفت هذه فائدة من الشيخ العثيمين، يقول وأيضا من معاني المكروه ترك المستحب، وليس هنا هو المعنى الاصطلاحي ولا الشرعي، وإنما هو معنى أحببت. فقول النبي إني كرهت أن أذكر الله يعني أحببت ألا أذكر الله، يقول هذا المعنى لم أجده في كلام الفقهاء، بل ولا وحتى أنا أيضا لم يفتع علي إلا قريبا أن المكروه قد لا يعني المكروه الصلاح الشرعي، وإنما المراد نفي المحبة وليس الكراهة الشرعية المعروفة والاصطلاحية المعروفة. الكراهة الشرعية اللي هي قد تذكر ويراد بها التحريم كما قال سبحانه كل ذلك كان سببا ان ربكم مكروها، او الكراهة الاصطلاحية اللي هو ما اثيب على تركه ولم يعاقب على فعله كما هو يعني اثر المكروه عند الاصوليين، فيقول لا هذا ولا ذاك، ولكن معنى احببت الا اذكر الله، لان النبي كان يذكره على كل احيان، يعني يذكر وهو غير طاهر، ونبي ما فعل المكروه صلى الله عليه وسلم، لكن يقول أحببت ألا أذكر. وبهذا عرفنا المكروه يطلق على إطلاقات ثلاثة: كراهة التنزيه واصطلاح الفقهاء، كراهة التحريم وهو الذي يأتي في القرآن والسنة. ولهذا لابد من معرفة هذا في النصوص، فإن الاصطلاح في النصوص الشرعية قد يكون غير الاصطلاح عند المتأخرين. وكراهة عدم فعل المستحب، وهو الذي جاء في الحديث: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. نعم.
قال رحمه الله: ولنذكر أمثلة للمكروه.
يبقى ده نعتبره فائدة أو إضافة العثيمين، يعني لم يسبق إليه، فبمعنى أنه ما زال الناس يتنقلون الكراهة على قسمين: التحريم والتنزيه. نعم.
قال: ولنذكر أمثلة للمكروه مثل النهي عن الشرب قائما، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، فالنهي هنا للكراهة، لأنه لو كان حراما لما أبيح لأدنى سبب. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وكذلك الالتفات في الصلاة ما لم يكن بجميع الجسم، النوم قبل العشاء، فهذه كلها كراهة شرعية وليست ذاتية ككراهة أكل الضب، ونحن يكره لنا أن ننام قبل العشاء إلا للضرورة. وأما قتل الحيوانات المسكوت عنها التي لم يؤمر بقتلها ولم ينهى عنه، نقول هذا مسكوت عنه، فبعض العلماء كره ذلك لأنه تسبح الله، ويصح أن يقتل الإنسان ما يسبح الله بدون سبب، ولذا فالمسألة تحتاج لتوقف لأن الله تعالى سكت عنها. والخلاصة أن المكروهات كثيرة جدا، ومنها الصلاة ففيها مكروهات كثيرة.
هذا المكروه، فشرح الشيخ المكروه فيه فوائد. الفائدة الأولى والتي سبقت هي التعريف بالحد أو التعريف بالأثر، التعريف بالحد أو بالأثر، فتعريفه بالحد أضبط من التعريف بالأثر. فحينما نأتي نعرف المكروه لا نقول ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا أثر، هذا أثر، إنما الحد ما هو؟ ما نهى عنه الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام. يبقى النهي غير الملزم، هذا هو الكراهة. أما ما يعاقب، ما لا يعاقب فاعله ولا ويثاب تاركه، فهذا أثر من أثار، هذه نتيجة، هذا حكمه وليس تعريفه. الفائدة الثانية وهي فائدة مهمة، قول الشيخ: وخرج بقولنا ما نهي عنه مسألة مهمة، ما نهي عنه اللي هو المكروه على غير وجه التحتم والنزام، خرج بقولنا ما نهي عنه مسألة مهمة، وهي أن تارك المستحب ليس بواقع في المكروه. فيقال لك يكره لك ترك ركعتي الصبح مثلا، تارك المستحب هل وقع في مكروه؟ لأنه لم يتم ترك، لأنه لم يترك ما نهي عنه، ف فترك المستحب لا يعني الوقوع في المكروه. ليه؟ لان باب المستحب باب امر، وباب المكروه باب نهي. المستحب على غير وجه التحتم، والمكروه نهي على غير وجه التحتم. فترك المستحب ترك مأمور، وترك المكروه والمكروه وفعل المكروه ترك النهي. وفرق بين من ترك النهي وبين من ترك الأمر. واخدين بالكم يا اخوان؟ تاني المسألة دي الشيخ يقول: وخرج بقولنا ما نهي عنه مسألة مهمة، وهي أن تارك المستحب ليس بواقع في المكروه. ترك المستحب فليقال وقع في مكروه؟ قال لا، لأن هذا باب وهذا باب، هذا باب متعلق بالأمر وهذا باب متعلق بنا. لأن إيه المكروه؟ إيه المكروه؟ فعل ما نهى عنه الشارع. طب وترك المستحب؟ ترك ما أمر به الشارع. يبقى هذا باب وهذا باب، فيقال ترك المستحب ترك المستحب، ويقال فعل مكروه فعل مكروه. هذا ارتكب نهيا وهذا ترك أمرا، فلا يقال في تارك المستحب إنه واقع في المكروه، لأن يبقى المكروه فعل ما نهى عنه الشارع، لكن ده ترك ما أمر به الشارع. فكيف يكون تارك المستحب فاعلا للمكروه، وفاعل المكروه حده أن يفعل ما نهى عنه الشارع، أن يفعل ما نهى عنه الشارع. فاللي ترك ركعتي الفجر اللي هي السنة فعل ما نهى عنه الشارع ولا ترك ما أمر به الشارع؟ دي مسألة دقيقة جدا، الحقيقة دي مسألة دقيقة جدا، دي في بيان الحدود، حدود التعريفات. فالمكروه هو هذا، يبقى ترك ما نهى عنه الشارع، فعل ما نهى عنه الشارع، هذا في المكروه. يبقى ما نهي عنه على غير وجه التحتم والإلزام نهي، طب يبقى فعل مكروه فعل ما نهي عنه. طب ترك المستحب ترك ما أمر به، يبقى هذا باب وهذا باب. فترك المستحب هذا محروم، ترك المستحب يبقى لا يثاب ترك المستحب، لا يثاب ولكن لا يعاقب. إنما من وقع في المنهي عنه هذا فعل ما نهى عنه الشارع، يبقى ده فعل وده ترك، وده فعل لما نهى وده ترك لما أمر. يبقى هنا الخلاف في مسألتنا اهو، أنا ترك المكروه فعل، ترك المستحب ترك، المكروه فعل المكروه فعل ما نهى عنه الشارع. طب والمستحب ترك ما أمر به الشارع، يبقى فعل ترك ما نهى عنه الشارع ما أمر به الشارع. يبقى بيفترق هنا في مسألتين، لهذا قال الشيخ هنا: لأنه لم يترك ما نهي عنه فترك المستحب لا يعني الوقوع في المكروه. نعم نعم، لا بس ترك المكروه أمر به الشارع، ترك المكروه نعم يقال فعل مستحبا أيضا، لأن أمر الشارع بهذا. يعني العكس هنا لا، لأن الشارع أمرك بترك هذا. نعم دي مسألة بقى أخرى، حكم تارك المستحب. تارك المستحب لا يأثم عند الجميع، لا يأثم عند الجميع، لكن حتى هو عند الأحناف اللي مثلا زي الوتر اللي بيوجبوه عند الجماهير مستحب، الوجوب طبعا عند الأحناف غير الفرض، يعني الوجوب عند الأحناف تاركه يقع في المكروه، فترك الواجب يوجب الكراهة، وترك الفرض يوجب التحريم، يوجب التحريم. فلهذا عندهم يكره ترك الفاتحة، يكره ترك الفاتحة. فاتحة عندهم ليست فرضا، ولهذا لما الأحناف يقولون في الفاتحة ليست مطلوبة، يعني ليست فرضا بل هي واجبة، لكن ليست فرضا بمعنى أن تركها مكروه تصح صلاته. فهو عند في الإثم في ترك المستحب لا يأثم ترك المستحب، لا يأثم ترك المستحب، لكن يلام يعاتب، واخد بالك؟ لكن لا يأثم. بالنسبة للوصف العلماء أن رجل سوء، ليس رجل سوء مقتدى الإثم، رجل سوء تساوي وشر صفوف الرجال آخره. كلمة الشر، كلمة السوء، هذه الكلمة إنما هي مصطلحات إنكار، ولأنه يخشى على تارك المستحب، ولأنه يدل على عدم الرغبة في الخير وليس أنه آثم. فكلمة سوء لا تساوي آثم، كلمة شر لا تساوي آثم كما جاء في النصوص. قال ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. ما هو؟ أن يجلس وأن يدع. فليس يلزم من هذه المصطلحات وقوع في محرم، إنما هذا فوات خير، فوات خير. فلا شك أن ترك المستحبات هذا فاته خير عظيم جدا، فاته خير عظيم جدا. ولهذا رجل سوء بما فاتك من الخير، وليس رجل سوء بإيه؟ بوقوع في محرم. مثل تماما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وشرها آخرها، وقول ابن مسعود في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم: حتى هممت بأمر إيه؟ سوء. نعم. الفائدة التي بعد ذلك، فيقول الشيخ معلقا على التي مضت: وهذه بتسألك أنه قد تخفى على بعض الناس، يقولون أنتم تقولون في المكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمستحب ما أثيب فعله ولم يعاقب تركه، فإذا تركه لم يقع فيما نهي عنه وعليه، فلو أن الإنسان قال إلى آخره. طيب، لأن بعض الناس يظن أن الإنسان إذا ترك مستحبا فقد وقع مكروه، وذلك ليس صحيح، لكننا قلنا ما يقتضي تركه الثواب في باب المحرم. ثم الفائدة الثالثة، هي الفائدة المعروفة، أن المكروه في الاصطلاح عند المتأخرين قد يكون على خلاف المكروه في 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 نصوص القرآن والسنة، لأن نصوص القرآن والسنة تستعمل المكروه في المحرم بل في أكبر المحرمات. نعم.
قال مصنف رحمه الله تعالى: ومباح والجائز.
أتوقف عند مباح. نعم. حديث ايه؟ قبل الهجر. في الروايات ايه؟ هات كده نص الروايات.
قال الحافظ: وفي رد على من زعم ان بيان هذه الاقوال انما وقع بعد الهجر، والحق ان ذلك وقع قبلها ببيان جبريل وبعدها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم.
قبلها ايه؟
والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل وبعدها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هناك من يقول أنها وقعت بعد الهجرة، للاستشكال في أن هذا أصلا لم يحصل، الصلاة على هذا الوفق وهذا الضابط لم يحصل إلا بعد الهجرة، فيقول يعني فيكون بيان جبريل قبل الهجرة وبيان النبي بعد الهجرة. لكن هذا أيضا معنى يحتاج.
يقول: لم يختلف أن جبريل هبط صريحة الإسراء عند الزوال فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والمواقيت.
تمام. يبقى هذه الحديثة وقعت قبل الهجرة. يقول ابن المنذر ايه؟ ابن المنذر يقول ايه؟ اعد.
قال ابو بكر ان وقد اختلف اهل العلم في القول بغير هذا الحديث، فقالت به طريقه وانتقل اخرون الى القول ببعض ما في هذا الحديث الى سنن سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف لما هاجر الى المدينه. لما هاجر الى
المدينه. المهم ان الروايه وقعت قبل الهجر، ده اللي يعنينا. يبقى المعاني دي، لكن الرواية عن صلاة النبي بجبريل، صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما وقعت قبل الهجرة. لكن هل ترتب على ذلك الصلاة الخمس؟ لأن الصلاة الخمس يعني في أوقاتها قبل الهجرة. أولى
وأنا مبين في الأسماء في موضح
الشرق. نعم. لا لا، ليس دليلا يعني، لان الامر لانه يامرهم بامر ماخوذ من شريعتنا لا بشريعه من قبلنا، حتى لو كان كما كان الصيام في من كان قبلنا وكذا، بس مش دليل، ليس دليلا على هذا. فين قال
ذكر ابن حجر ان هي موزعه في هذه الاوقات مع هذا
لا تصريح ابن مسعود انه من خصائص. فين فين تصريح انه من خصائص؟ شوف هل شو هل الصلوات الخمس في اوقات هذه صلاها المسلمون قبل الهجره، ولا كانت الصلوات الخمس في اوقات هذه بعد الهجره؟ كيف الجمع بين هذا وبين الصلاه في اول نهار وفي اخرها؟ وكذلك أيضا فرضت الصلاة ركعتين ثم زيادة في الحضر وخرجت في السفر.